السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم مستمعين الأعزاء في حلقة جديدة من برنامجكم بلا حواجز على إذاعة رمز، حيث نلتقي دائما بموضوعات تحمل في طياتها الإصرار والإبداع، ونسلط الضوء على التحديات والحلول في عالم الأشخاص ذوي الإعاقة. في حلقة اليوم سنناقش موضوعا مهما وحيويا لكل من يهتم بالتعليم وبتجربة الطلاب من ذوي الإعاقة البصرية، حيث نسلط الضوء مستمعينا الكرام على المشكلات التدريسية التي بيواجهها معلمو الصفوف الأساسية أثناء تعليم هؤلاء الطلاب، ونتعرف أيضا على التحديات اليومية والوسائل الممكنة لتقديم تعليم فعال ومتكافئ. ابقوا معنا مستمعينا الكرام لحلقة مليئة بالمعلومات والتجارب الواقعية حول موضوع حلقة هذا الأسبوع، وهناك أيضا حوار صادق حول كيفية تمكين الطلاب ذوي الإعاقة البصرية ودعم معلميهم ضمن برنامجكم بلا حواجز. تفاصيل كثيرة أيضا نتابعها، أرجو أن تبقوا معنا. المستمعين الكرام، يعد المعلم حجر الزاوية في بناء الأجيال ونقل المعرفة، إلا أن هناك فئة من الطلاب تواجه تحديات إضافية تتطلب تهيئة خاصة واهتماما أكبر في الصفوف الأساسية، وهم الطلاب ذو الإعاقة البصرية. هؤلاء الطلاب يحتاجون إلى وسائل تعليمية متخصصة وأساليب تدريسية مبتكرة ودعم مستمر لتجاوز الصعوبات التي يفرضها ضعف البصر على التعلم والتفاعل داخل الصف. المعلمون في هذه البيئة يواجهون مشكلات متعددة، تبدأ من نقص الموارد والوسائل التعليمية المناسبة، مرورا بالصعوبات، صعوبات التكييف مع احتياجات كل طالب، وصولا إلى التحديات المرتبطة بالوقت والجهد الإضافي المطلوب لتقديم التعليم بشكل فعال. كما يضاف إلى ذلك ضعف التوعية المجتمعية بأهمية دعم هؤلاء الطلاب، وأحيانا النظرة النمطية التي تقلل من قدراتهم وإمكانياتهم. في هذه الحلقة من برنامج بلا حواجز نسلط الضوء أيضا على المشكلات التدريسية التي تواجه معلمو الصفوف الأساسية أثناء تعليم الطلاب ذوي الإعاقة البصرية، لنستمع أيضا إلى هذا الواقع المؤلم، ونتعرف أيضا على التحديات التي تواجه العملية التعليمية، وكيف يمكن للمعلمين والمجتمع والمؤسسات التعليمية تقديم الدعم وتمكين الطلاب بما يضمن لهم حقهم في التعليم المتكافئ والفرص المتساوية. ابقوا معنا مستمعينا الأعزاء لحلقة مليئة بالوعي والتجارب الواقعية والحلول العملية التي يجب أن نناقشها، مثلا التحديات، ونبحث أيضا عن طرق لتجاوز الحواجز، ونخطو خطوة نحو تمكين الطلاب ذوي الإعاقة البصرية وتطوير التعليم للجميع ضمن برنامجكم برنامج بلا حواجز. ابقوا معنا فضلا في هذه الحلقة من برنامج بلا حواجز. المستمعين الكرام، قبل أن نذهب وإياكم إلى حوار مع ضيف هذه الحلقة حول موضوع المشكلات التدريسية التي تواجه معلمو ذوي الإعاقة البصرية، نذهب وإياكم لنستمع أيضا إلى هذا الاستطلاع الذي أجراه ميكروفون الإذاعة بمعية الزميل عقيل شمسان مع عدد من ذوي الإعاقة البصرية. نتعرف معا على آرائهم حول ما مدى سهولة حصولكم على الدعم والوسائل التعليمية المناسبة في الصفوف الأساسية، لنأخذ أيضا مجموعة لا بأس بها من التجارب، ونستمع إلى كثير من الآراء حول هذا الموضوع. إذن نذهب للاستماع إلى هذا الاستطلاع ومن ثم نعود.
أكيد أن الوسائل التعليمية هي شيء أساسي للأشخاص ذوي الإعاقة التي توصلهم إلى المراحل الدراسية العليا، وهي سبب وهي شيء أساسي لكل طالب في المرحلة الأساسية بيتعلم على هذه الوسائل الخاصة فيه. في هناك وسائل إذا توفرت هذه الوسائل في الجمعيات أو في المدارس أو في المراكز الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، أكيد حتتسهل العملية الدراسية ويكون الطالب ناجح ومتفوق في المدرسة. فإن شاء الله بإذن الله أنه يستمر التعليم هكذا بتوفير الوسائل التعليمية المختلفة لكل الطلاب في المرحلة الأساسية وكذلك في الدراسات لما بعد الأساسي وكذلك الثانوي والجامعي إن شاء الله.
طبعاً الذي نحتاجه في الصفوف الأساسية للمكفوفين أول شيء إنه يكون يعني في دعم نفسي من المعلم، يكون المعلم يفهمهم متحملهم، يكون يعني صبور ويوفر لهم كل شيء الذي يحتاجونه. ثاني شيء إنه يكون في أدوات تعليمية تساعدهم، يعني مثل تسجيلات صوتية أو قراءات شاشة أو توفير لهم أجهزة ناطقة، لأنهم هم يشوفوش يعني يحتاجوا هذه الأدوات.
طبعا بالنسبة للوسائل اللي والأساليب اللي يعني بيدرس فيها المكفوف في الصفوف الأولى، يعني هي احنا كنا نعاني منها انه ما فيهاش اي تطور، ما فيش اساليب حديثة، كلها تقليدية ويعني وسائل قليلة جدا، مش هي هذيك المتطورة، يعني كلها اساليب تقليدية، فما كان فيش هذيك الأساليب الحديثة اللي فعلا يعني لأنه العلم يترسخ لما يكون فيه وسيلة يستطيع الإنسان خلالها أنه يتعلم. فالوسائل حسب وعينا أن هي قليلة جدا ومش هي هذيك الكفأة اللي بترسخ المعلومة. يعني الآن حصل في وسائل حديثة بس احنا ما قد شفناش في الابتدائية المكفوفين خالص. يعني ان شاء الله بإذن الله ان الأوضاع تتحسن وان يكون في تطور في الوسائل في التدريس، في ان شاء الله بإذن الله انه تكون هذه المواضيع يعني اللي بتطرح ان شاء الله تخرج لنتيجة.
الطلاب المكفوفين في المراحل الأساسية وخاصة في الصف الأول والثاني والثالث يحتاجوا وسائل خاصة فعلا لمساعدتهم على التعليم الصحيح. فأنا بالنسبة لي الحمد لله يعني في التعليم الأساسي لم نواجه أي صعوبة أبدا، يعني حصلنا على دعم تعليمي طبعا، إنه طريقة برايل الشيء الأساسي بالنسبة لنا كانت متوفرة، كان في متخصصين يعلمونا إياها، كتب البرايل المتوفرة، المكتبة اللي بنكتب عليها، آلة التيلار بالنسبة لمادة الرياضيات، آلة البركينز موجودة أيضا معانا، كان أشكال مكعبات، أشياء كثيرة تساعدنا على أن احنا نفهم بقية المواد، يعني زي العلوم، موضوع الحيوانات، الفواكه، الخضروات، هذه الأمور كلها. فصعوبة الحصول على الدعم كان أكثر في المراحل الجامعية، أما المرحلة الأساسية فالحمد لله.
المستمعين الكرام حياكم الله من جديد، بعد أن استمعنا إلى هذا الاستطلاع الذي استمعنا فيه لعدد أيضا من الآراء والتجارب من الإخوة ذوي الإعاقة البصرية حول مدى سهولة حصولهم على الدعم والوسائل التعليمية المناسبة في الصفوف الدراسية. أعزائي المستمعين، أيضا نرحب اليوم بضيفتنا المميزة في حلقة هذا الأسبوع في برنامج بلا حواجز، ضيفة حملت في مسيرتها المهنية الكثير من الخبرة والوعي التربوي في تعليم الطلاب ذوي الإعاقة البصرية، الأستاذة أمل دلال وكيل معهد الشهيد فضل الحلالي للكفيفات، باسمكم جميعا وعبر أثير إذاعة رمز في برنامج بلا حواجز نرحب ترحيب كبير جدا بالأستاذة أمل. أستاذة أمل، سعداء جدا أن تكوني معنا ضيفة عزيزة في هذه الحوارية وفي برنامج بلا حواجز.
حياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، أرحب بكم بداية وبجميع المستمعين، وشكرا على استضافتكم الرائعة في إذاعة رمز المتمثلة في القائمين عليها، كما أشكر أيضا الأستاذ الفاضل الإعلامي فهيم القدسي، فحياكم الله.
الله يعطيكم العافية، مشكورين يا أستاذة، وأيضا لنا الفخر والسعادة أن تكوني معنا وأنت أيضا متخصصة في هذا الجانب، وأشير أيضا أنه كان لديكم رسالة ماجستير ناقشتوها في الفترة الماضية القريبة كانت تحمل أيضا هذا العنوان الذي أخذناه بعد إذنكم طبعا ليكون عنوان لهذه الحلقة، لأنه موضوع مهم جدا ونادرا ما يتم تناوله، وهو عن المشكلات التدريسية التي بتواجه معلمو ذوي الإعاقة البصرية. البداية أستاذة أمل، أنه حبذا لو تحدثينا عن هذا الجانب، ما المشكلات التدريسية التي تواجه معلمو ذوي الإعاقة البصرية في مرحلة التعليم الأساسي، وهي البداية الأساسية يعني، وبداية تكون صعبة جدا. إذا كانت صعبة جدا للطلاب غير ذوي الإعاقة، فما بالنا أيضا بذوي الإعاقة وأيضا الإعاقة البصرية بالذات.
حياكم الله أستاذي. طبعا أول شيء لي الفخر أنني أكون عنوان رسالتي في مقام الحلقة اليوم.
الله يعطيكم.
فهي المشكلات التدريسية التي تواجه معلمي ذوي الإعاقة البصرية، وخاصة في المرحلة الأساسية. بدأت فيها في عدة محاور ناقشنا فيها المشكلات التي تواجه المعلمين من المناهج التدريسية، وتطرقت أيضا إلى الوسائل التعليمية والطرق والأساليب. ناقشت أيضا المحاور التي تخص المعلم، ما يواجه من مشكلات، وكيف أنه لابد أنه يتدرب ويأخذ تدريب نوعي خاصة مع ذوي الإعاقة البصرية. تحدثنا فيها أيضا عن الإدارة الصفية وما يتطلب فيها من تخطيط ومواجهة المشكلات المتعددة داخل الصف وغيرها من المشاكل. أيضا ناقشت المحاور الخاصة بالتلاميذ وتعدد الخصائص لديهم ووجود إعاقات مصاحبة. تحدثت أيضا عن التقويم والاختبارات، كيف أن يحتاج المعلم أن يتنوع في الاختبارات المقدمة للتلاميذ وتراعي فيها الفروق الفردية لديهم.
نعم. أستاذ أمل، يعني من العنوان مثلا، وخاصة عندما أنتم ركزتوا على مسمى، طبعا هذا ليس له علاقة بالسؤال اللي سيأتي بعد، ولكنه استنبضه من خلال ما ذكرت أنت في إجابتكم على السؤال الأول، مسألة أنه هذه الصعوبات وهذه المشاكل هي توجد فقط في المرحلة الأساسية للطلاب، يعني معناته أنه الطلاب المدمجين بعد ذلك في المرحلة الثانوية مثلا، يعني نعرف أنه كثير من المراكز الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة البصرية هو للصف التاسع، في بعض المراكز إلى الصف السادس، ما بعد ذلك يعني سواء الإعدادية أو حتى الثانوية، تقل هذه المشاكل، وخاصة أنه يخرجوا مثلا إلى مدارس فيها معلمين مثلا أول مرة يتعاملوا مع أشخاص من ذوي الإعاقة.
طبعا أنا لا أرى أنها تقل، بس أنها تختلف. يعني مثلا المشكلات التي تواجه الطلاب داخل المراكز يستطيع المعنيين فيها أنها يذللوها يخففوها عنهم، كما أيضا أنهم بيلقوا الطلاب المدمجين مشاكل أخرى من آخر بتواجههم من البيئة، من التنمر، من الإدارة المدرسية، من تعامل المعلمين. لأنك تلاحظ أن الوعي المجتمعي لدينا ضعيف لما يدخل ذوي إعاقة أيا ما كان، بصرية، سمعية، حركية. تلاحظ أن المعلم يرفض أنه يعلم أحيانا، لا أقول أن الكثير، ولكن في الغالب أنه يوجد اعتراض أو المعلم نفسه لا يعرف كيف أن يصل المعلومة إلى هذا من ذوي الإعاقة البصرية.
نعم.
كيف أتعامل معهم، كيف أقدم لهم المعلومة.
نعم.
فهذا بيجعل أحيانا بين الطلاب الذي تم الدمج عدم تقبل المعلمين لهم. وأيضا نلاحظ أن بعض الشكاوي من طلاب الجامعة أن في معلمين أو دكاترة يفرشوا من الصف، يقول يعني إيش الذي يقدم له، ليش أدرس أصلا هذا في هذا المسألة.
نعم، وهذا جعلنا انه فعلا نركز على مساله انه هؤلاء المعلمين سواء كان في الثانويه او مرحله الدمج او حتى في الجامعه يحتاجوا ايضا الى مساله دورات تدريبيه توعيهم وايضا تعلمهم انه كيفيه التعامل مع الاشخاص ذوي الاعاقه بشكل عام.
ارى انه لابد ان المجتمع يتوعى في كل المراحل، يعني اذا كان سواء كان في المراكز الخاصه بهم، سواء كان في مراحل الدمج، سواء كان في الجامعات، كل بيئة يحتاجوا إلى توعية.
نعم.
حتى الأب والأم عندك لابد أنهم يحتاجوا إلى توعية في كيفية التعامل مع ابنهم المعاق.
نعم، الله يعطيكم العافية أستاذ أمل، أستاذنكم في هذه اللحظات وأيضا مستمعينا الكرام أن نذهب إلى فاصل قصير ونعود بعد الفاصل لإكمال محاور وأسئلة هذه الحلقة، أرجو أن تبقوا معنا. مستمعينا الأعزاء حياكم الله، عدنا إليكم من جديد في برنامج بلا حواجز، وموضوع حلقة هذا الأسبوع بنتكلم فيه عن المشكلات التدريسية التي تواجه معلمو ذوي الإعاقة البصرية. ضيفتنا العزيزة والكريمة هي الأستاذة أمل دلال، وكيل معهد الشهيدة فضل الحلالي للكفيفات وأحد الخبرات المتميزة والرائعة في هذا المجال. أستاذة أمل، الوسائل التعليمية والتكنولوجيا المساعدة يعني للتعليم الفعال يعتمد طبعا على أدوات مناسبة لدعم العملية التعليمية، كيف يؤثر هذا الجانب، كيف تؤثر قلة الموارد أو نقص الوسائل التعليمية المتخصصة على وجود على جودة التعليم معذرة، وما هي الحلول التي يلجأ إليها المعلمون لتجاوز هذه الصعوبات؟
طبعا الوسائل التعليمية لن أقول أنها ضروري وبشكل كبير لابد تواجدها بنسبة 100%، لأنه عندما يعني يريد المعلم تعليم تلاميذه يوجد وسيلتين أساسيتين، المنهج المدرسي والوسائل التعليمية، إذا تحققتا جزء من المشاكل يعني خففت عنه أو تيسرت، أنه خلاص إذا وجد المنهج المكيف والمتوافق لمراعاة الفروق الفردية لدى التلاميذ، الوسائل التعليمية معينة وميسرة وبيد كل تلميذ، لذلك يستطيع المعلم أنه يوصل رسالته بشكل أكثر. في حال ما عدم تواجد الوسائل التعليمية، كيف يستطيع المعلم في نظري وفي نظر كل المعلمين أن يشرح الدرس، أن يوصل المعلومة لدى التلميذ، كيف أنه يفهم ماذا ما يحتوي هذا المنهج إذا لم توجد الوسائل التعليمية؟ وعارفين أن المناهج أو عفوا الوسائل التعليمية منها مصنعة التي بنجلبها من الخارج التي بتكون بلاستيكية وقوية ودائمة، وفي وسائل تعليمية مصنعة من قبل المعلم.
نعم، تختلف يا أستاذة أمل، تختلف هذه الوسائل للطلاب يعني من ذوي الإعاقة البصرية عن أيضا الطلاب الآخرين من غير ذوي الإعاقة؟
أكيد بالطبع، لابد أن الوسائل التي يحتاجها الكفيف لابد أنها تكون لمسية.
نعم،
لا إذا يشترط فيها وشرط أساسي أن تكون لمسية آمنة للكفيف، يعني لا تؤدي إلى جرحه، إلى إصابة بأي مكروه. يعني لاحظ أن كان معنا وسائل تعليمية اسمها لوحة التيلر، فيها مادة الحبة حقها رصاصية، يعني فيها مصنوعة من الرصاص، فعندما يلمسها الكفيف بفمه بعينه بيده، يعني هو صح مع المسش بعينه، هو المسها بيده وبعدين يتناول،
يحاول أن يقرب بصره يعني يشوف كذا إذا كان ضعيف بصر أو كذا. نعم،
لا مش من هذا القصة، يعني مثلا هو بيمسك اللوحة والمسامير حقها بتكون مصنوعة من الحديد،
يعني بارز بارزة هذه
ايوه، بيمسك عينه، بيمسك فمه، بيمسك اكله، بيمسك يعني هذا المادة سامة، بيستبدلوها بلوحة بلاستيكية اكثر امانا.
نعم،
فالوسائل التعليمية بالنسبة للكفيف لابد ان احنا نحرص فيها السلام والامان للطالب قبل بس اني وضح لها أو تسهل لها المعلومة التعليمية.
نعم، أنتم بتشوفوا ذا أهمية هذه الوسائل التعليمية، لأنه التعليم الفعال والنشط يعني المصطلح اللي دائما بنسمع فيه خاصة في الآونة الأخيرة يتطلب وجود
التعليم.
أيوة، في هذه الجزئية يعني يتطلب مثل وجود هذه الوسائل التعليمية المساعدة اللي فعلا قد ربما بتقرب الفهم والمعرفة والمعلومة للطالب.
طبعا أكيد، لأنه الوسائل التعليمية الآن إذا لم تتواجد هيكون عندك كتاب جامد.
نعم،
المنهج الدراسي ما يستطيعش، ما هي حلقة الوصل الذي بينه وبين عقل التلميذ، كيف أوصل له هذه المعلومة، كيف أساعد في فهم المحتوى الموجود في المنهج.
نعم،
إلا بتقريبه بالوسائل التعليمية. أيضا لا ننسى أنه أنا الكفيف أن أنا أعطيها الكتاب المبصر لا يستطيع قراءته ولا فهمه. لكن الآن الحمد لله متوفر معانا أنه المناهج الدراسية المطبوعة بالخط البارز، صح أنها تحتاج الآلات إلى صيانة، إلى توفير أوراق، إلى طباعة مستمرة، إلى طابعة، إضافة إلى الطابعات الموجودة في جمعية الأمان، لكن لابد أن الوحدة الطباعة تأخذ أكبر حجم من المساعدة والمساهمة فيها، لأنه إذا تكلمنا عن آلة واحدة بتغطي المحافظات لا تكفي، يعني عبء كبير على جمعية الأمان في طباعة المناهج.
يحتاج إلى كمية كبيرة جدا للطباعة في هذا الجانب، وبالتالي صعب تغطية كل الاحتياجات.
أي إذا تكلمت عن المناهج المطبوعة، أما عن الوسائل التعليمية فما أقول لك، يعني كل الوسائل التعليمية الخاصة بالمكفوفين بتكون ذات مبالغ كبيرة
مكلفة
جدا. نعم. وما بنستطيع أن نحن نوفرها لكل طالب، لابد. نعم. أنه أحيانا مثل معانا آلة بركنز بتكون $1,000 وشوية.
نعم.
ما أستطيع أنني أوفرها لكل طالب،
أي
يعني مشمل أعداد بسيطة.
نعم.
غير أنه الغير بيكتب بالآلة الكاتبة العادية، ما بنستطيع أنني أعرفها بالآلات الحديثة أو الأجهزة الحديثة، ما بتتوفرش معانا لأنها تحتاج إلى مبالغ كبيرة،
وهذا من ضمن المشكلات اللي أيضا بتواجه العملية التعليمية. يعني
نعم.
أستاذ أمل، التواصل وفهم احتياجات الطلاب هي أعتقد من أهم مفاتيح نجاح التعليم. ما الصعوبات اللي بيواجهها المعلمون في التفاعل مع الطلاب ذوي الإعاقة البصرية في الصفوف الأساسية، وكيف يمكن أيضا تهيئة الصف لتسهيل عملية التعليم والتعلم؟
شوف، المعلم يريد أن يكون فاهم للعملية التعليمية مع ذوي الاحتياجات الخاصة أو الاحتياجات ذوي الإعاقة البصرية أكثر من غيره. إذا مثلا تكلمنا عن خصائص النمو المعرفية والحركية والعقلية والإدراكية والاجتماعية والنفسية، لابد أن المعلم من ذوي يعني الذي يعلم ذوي الإعاقة البصرية يكون أكثر إلماما ومعرفة بخصائص نموهم، ماذا يحتاج في هذا السن، وما هي متطلباته، وما هي طرق الوصول إلى المعارف والإدراكات لدى التلميذ. مش بالنوع السهل. أيضا المعلم يحتاج إلى تدريب متخصص ومعرفة بحالات الطلاب، الذي يكون عندك كف بصري جزئي والذي عندك كف بصري كلي. أيضا عندنا تلاميذ عندهم إعاقات مصاحبة مثل الذهنية، مثل السمعية، مثل الحركية. فهذا أنا أشوفه أن الارتباط للمعلم وللتلميذ، أول شيء معرفة المعلم باحتياجات التلميذ وكيف أنه يستطيع يدخل له إلى مداخل لتعريف تعليمه بالطرق الصحيحة في تعليم الطالب.
نعم. أستاذ أمل، في هذه الجزئية أنا أجد أنه مثلا ربما المعلمون الذي يعني بيقدموا أو بيؤدوا العملية التعليمية والتدريسية في المراكز الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة البصرية أو ضمن هذه المراكز بيكونوا أكثر إدراكا، أكثر فهما لهذه الجوانب اللي أنتوا ذكرتوها، وبالتالي بيكون قد ربما لأنه بسبب إيش، أنه في كثير من الطلاب بنفس الخصائص بنفس المميزات، وبالتالي ربما إدارة الجمعية إدارة المركز بتعمل على دورات تدريبية لمثل هؤلاء المعلمون، فبيكون الوعي عندهم موجود. يعني المشكلة تبقى لدى الطلاب الذي بيذهبوا إلى مدارس الدمج بشكل فردي، يعني ما فيش عندهم أيضا علم عن هذه المراكز أو عن هذه الجمعيات، بيكون ربما المشكلة لديه أكبر بكثير عن ذلك الطالب ذو الإعاقة البصرية اللي هو موجود أو في إطار مركز متخصص بالأشخاص ذوي الإعاقة.
طبعا في جمعية الأمان يوجد قسم الدمج، وهذا بيلاحظ الطلاب أو الطالبات الموجودات في المدارس، سواء كان الطلاب هذا الخريجين من معهد الشهيد فضل الحلالي أو كانوا موجودين تعرضوا إلى حادث وقدوا في سن يعني زي ما تقول ما عاد يرجعوش، أيوة ما عاد يرجعوش إلى المراحل الأولى من عملية التعليم مثلا الصفوف الأولية، بيعملوا دورات تدريبية مثلا لهم متخصصة في تعليم البرايل، يلحقوهم في المراحل التي هم فيها فيعلموهم الخط البارز. هذه من إحدى المعالجات التي بيقدموها.
نعم.
عشان يستطيع التلميذ أو الطالب أنه يتماشى على الصف الذي هو موجود فيه رغم إعاقة الذي مثلا حدثت للقريب. أما إذا كان مثلا ما يعرفش عن هذا الجمعية أو معهد الشهيد، بنشوف إذا كان سنه متناسب مع التعليم يعني ما زالت 12 سنة بنلحقها ونحاول إحنا نكثف لها الدروس وتلتحق بعدين في الصف المناسب لها. إذا كانت عدت السنوات هذه بنلحقها بمحو الأمية لأنه يوجد الآن معنا مركز الأمان للتدريب والتأهيل المجتمعي في محو الأمية. فبنحاول أنه أكثر من وجود مكان بحيث أنه إذا لم يلحق في التعليم الأساسي من بداية عمره بنلحق فيه مثلا محو الأمية العمل للدورة التدريبية ندمجه نتابعه. الآن بدخل للجامعة يعني بيكون ما شاء الله أحيانا بعضهم بيدرسوا إلى الماجستير والدكتورة.
جميل أستاذ أمل. أيضا إذا ما تحدثنا عن الصورة النمطية والوعي المجتمعي اللي هو أيضا جزء أساسي من العملية التعليمية، برأيك كيف يمكن للمجتمع أولياء الأمور الجهات التعليمية تعزيز دعم الطلاب ذوي الإعاقة البصرية وتقليل أيضا الحواجز المجتمعية التي تواجه العملية التعليمية؟
بالنسبة لنظرة المجتمع للأسف أحيانا بتكون نظرة دونية لأصحاب الإعاقة بشكل عام. رغم أنه لو حصل الوعي أنه ذوي الإعاقة يستطيعون عمل أشياء كثيرة، بالعكس أحيانا بتكون إعاقتهم انطلاقة وتفرد وتميز عن بعض الأشخاص الآخرين. فبنلاحظ كم من أدباء وكم من نوابغ وكم من ناس طبيقين في الإعلام ما شاء الله عندهم إبداعات كبيرة، بس الوعي المجتمعي لا يوجد يعني إلا من رحم الله الذي بيكون يعني سند لابنه أو ابنته بيعلمهم رغم الحواجز رغم الصعوبات، مش الذي بيقول خلاص هذا معاق جلس في البيت أو معاق أشعة تعمل. حتى الأمور المنزلية مثلا بالنسبة للفتاة ما نشوفش أولياء الأمور أحيانا بيعطوها هذاك الاهتمام، خلاص تجلس في البيت كل شيء لا عندها يحسسون أنه شيء غريب عن المجتمع.
وفيها فيها ضرر أكثر ما يعود بالنفع عليها يعني.
نعم نظرتهم أيضا للمجتمع، المجتمع نفسه هذه كثيف، هذا ما يستطيعش يمشي، هذا ما يستطيعش يفهم، وربطوا الإعاقة البصرية بعدم الفهم أنه خلاص ما يفهمش. ألغوا تماما مسألة العقل لدى ذوي الإعاقة البصرية.
للأسف الشديد يعني ما أدري، لكن هذه الصورة النمطية ما زالت موجودة رغم أنه أصبحنا في عصر متقدم في القرن 21، ومع ذلك ما زلنا أيضا نلمس للأسف الشديد مثل هكذا صور نمطية لدى بعض الأسر وبعض أيضا الفئات القليلة من المجتمع. أستاذ أمل
أنا في هذه اللحظة يا أستاذ أناشد الإعلام لو يرى لهذه الفئة ويعطيها البرامج
صحيح
الحق ايوه في التوعيه للناس، لان كثير ناس يسمعوا الى الاذاعات ويتاثروا بما يشاهدونه وما يسمعون. نستطيع ان احنا نقول الوعي عبر الاعلام
والان الاعلام الحديث استاذ امل اللي هو وسائل التواصل الاجتماعي ومواقع التواصل الاجتماعي لها ايضا اثر كبير جدا، لانه اعتقد انها اصبحت في متناول اغلب الناس يعني وبالتالي على الاطلاع، وبالتالي هذه لابد ان تستغل بشكل أو بآخر لتقديم التوعية الكافية حول تغيير مثل هكذا صور نمطية تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة.
صحيح.
أستاذ أمل المعلم، ولكن قبل أن أسألكم عن المعلم اللي يعتبر حجر الزاوية في إنجاح أي عملية تعليمية، أيضا في معنا فاصل قصير، أذهب أنا وأنت والمستمعين الكرام إلى فاصل ونعود بعد الفاصل. مستمعين الكرام حياكم الله، أهلا وسهلا بكم من جديد. لمن انضم إلينا في هذه اللحظات أذكركم أيضا بمستمعينا من كان يستمعون معنا ومن انضم إلينا في هذه اللحظات لموضوع حلقة هذا الأسبوع واللي بنتكلم فيها عن المشكلات التدريسية التي تواجه معلمو ذوي الإعاقة البصرية في برنامج بلا حواجز على إذاعة رمز، وضيفنا العزيز هي الأستاذة أمل دلال وكيل معهد الشهيد فضل الحلالي للكفيفات. أستاذ أمل الله يعطيكم العافية، حقيقة أنتم وفيتوا وكفيتوا، وأنتم أيضا ذو خبرة ومجال في هذا المجال سواء في الجانب الميداني وعملكم كوكيل لمعهد الشهيد فضل الحلالي للكفيفات أو حتى في الجانب الأكاديمي، وأنتم أيضا قدمتم هذه الرسالة لنيل درجة الماجستير من جامعة صنعاء حول المشكلات التدريسية التي تواجه معلمو ذوي الإعاقة البصرية. أستاذ أمل، قطعنا الفاصل وكنا بنتحدث عن دور المعلم الذي بيعتبر هو حجر الزاوية في إنجاح العملية التعليمية خصوصا مع الطلاب ذو الإعاقة. أبرز المهارات أو البرامج التدريبية التي يحتاجها معلمو الصفوف الأساسية لتدريس الطلاب ذوي الإعاقة البصرية بفاعلية وكفاءة، ما هي؟
طبعا تعقيبا على كلامكم أستاذ أنه حجر الزاوية، أنا أشوف أنه الركن الأساسي للعملية التعليمية فهو يخرج الجيل ويجعله يعني عنده الثقة في نفسه والعطاء للمستقبل. أما بالنسبة للأشياء التي يحتاجها المعلم، في أشياء تدريبية كثيرة نوعية متخصصة، منها طرق التدريس وأساليب التدريس واستراتيجيات التعليم الحديثة خاصة التي تراعي التدخلات المعقدة ما بين ذوي الإعاقة البصرية والإعاقات المصاحبة ذهنية سمعية حركية. أيضا يحتاج إلى برامج نوعية متخصصة في خصائص نمو ذوي الإعاقة البصرية، يحتاج أيضا إلى تدريب في أساليب التقويم والاختبارات وتحديدها، كيف تكون شاملة موافقة لأهداف المنهج مراعية للفروق الفردية. كما أيضا يحتاج إلى برامج متخصصة تحنى بأصحاب الكف البصري، يعني الكلي الجزئي، يعني لا يمكن نحن نساوي الكف الجزئي الكف البصري الكلي. يعني إحنا الآن ما زلنا ندخل فقط برامج مساعدة اسمها ضعاف البصر، برنامج ضعاف البصر وبرنامج فن الحركة. فن الحركة بنعطيها مثلا للتلاميذ الذي هم كفيف كليا، كيف يحمي ذاته، كيف يتنقل في الأماكن بشكل بسهولة، كيف يستخدم العصا، كيف يستخدم القائد البشري، أو كيف يعينه الطريقة الصحيحة في القائد البشري، استخدام القائد البشري. أما بالنسبة لضعاف البصر بنحاول نحن نكسب هذه التلميذة أكثر ما يكون ذاكرة بصرية، بحيث إذا فقد بصر نهائيا قد يكون عنده الألوان ومسمياتها، يدرك الأحجام وأبعادها، نستطيع أنه يعرف أكثر ما يمكن قبل أن يفقد بصره تماما. وبالنسبة أيضا نتمنى أن احنا نعمل أيضا برامج متخصصة في التخطيط الفردي لضعاف التحسين، كيف أنه أبني خطة فردية للطالب ضعيف التحسين.
نعم أستاذ أمل، يعني بعيدا عن الحوارية التي بنجريها وهي أيضا في إطارها، يعني لو سألناكم سؤال شخصي بحكم أيضا خبرتكم في هذا الجانب، وأيضا أنتم عملتوا دراسة يعني ودراسة متخصصة وأيضا رائعة وجميلة جدا فيما يخص المشكلات التدريسية، الله يعطيكم العافية، يعني لو سألناكم هل أنتم راضيين وإلى أي حد يكون هذا الرضا في ما يقدمها المعلمون طبعا في أثناء العملية التدريسية من خلال المهارات والبرامج اللي بيقدمها، هل هناك رضا تام أو يعني نعرف منكم يعني فيما يقدموه للطلاب من ذوي الإعاقة البصرية، أم أنه هناك ما زال قصور؟
نعم المعلم،
نعم، أم ما زال هناك قصور يعني ويحتاج إلى تطوير وتدريب أكثر؟
شوف لا أخفيك أنه العمل لا بد أنه بيكون فيها القصور، لأن الكمال سبحانه
لله سبحانه وتعالى. نعم
لكن أرى للمعلم حاليا أنه يبذل قصار جهده بحيث أنه يقدم ما عنده. أولا المعلم عندنا بنلاحظ أنه تعليمه الأكاديمي بيكون متخرج من جامعات عادية أو أقسام مختلفة لم تعنى بالتربية الخاصة،
ليس متخصصة يعني. نعم
نعم، تربية خاصة بوجدت من قريب، والآن أعتقد لم تفتح في جامعة صنعاء، إنما فتحت ماجستير فقط.
نعم صحيح.
الثاني حاجة أنه بيأتي المعلم وهو لا يعلم عن مجال المكفوفين، وإنما بيتم تدريبه وإخضاع لبرامج معينة تعليم، هذا كله بيأخذ من جهد المعلم أنه بتعلم حاجة جديدة. لابد أنه يكون ذا كفاءة وإلمام بما يعطيه للتلميذ.
صحيح، وتحتاج إلى وقت يمكن وفترة زمنية يعني أفضل.
نعم
صحيح صحيح.
أيضا لا تنسى أن المعلم في هذا الجانب ما بيناش حقه من الحوافز من الرواتب، فهذا الشيء يعني يرهب المعلم. لكن لو إحنا استطعنا إن إحنا نوفر تدريب نوعي أشياء متخصصة للمعلمين، حوافز مالية معينة، كم سيكون إنتاج هذا المعلم؟ أكثر وأكثر. لكن صح. في الوضع الحالي، وفي حال الآن بيمشي بدون راتب وبيعطي بيجعل العملية التعليمية بتسري على أكمل وجه بما يستطيع وبالإمكانيات والمحدودة.
نعم.
فهذا يعني المعلم، أنا في هذا الخطاب أرفع عليه قبعة الاحترام.
وهو على الإمكانيات المتاحة والمتوفرة يعني أشبيع. أيوة. صحيح.
ما زال مستمر رغم الظروف التي بنمر فيها القاسية، يعني شيء بسيط.
نعم.
لكن إذا أعطي إمكانيات معينة، تدريب معين، أنا أستطيع أقول في هذا الوقت أنا لن أرضى عن هذا المستوى، لكن في ظل الوضع الحالي أنا أقف لهم بكل التبجيل والاحترام.
ومن خلالك أستاذ أمل أيضا نوجه لهم كل الاحترام والتقدير والتحية على الجهود اللي بيبذلوها، لأنهم فعلا كثر الله خيرهم بيقدموا أشياء متميزة ورائعة رغم كل الظروف التي أنت ذكرتها ويعرفها الجميع. أستاذ أمل، التجارب الواقعية أيضا بتحمل دائما دروس قيمة يعني، فبالتالي أنت أيضا وكيل معهد الشهيد فضل الحلال للكفيفات ولكم فترة طويلة جدا في هذا الجانب وفي هذا العمل. لو تكلمنا على قصص النجاح الملموسة مع الطالبات الكفيفات، أكيد ربما هناك قصص رائعة وما زالت وتزال أيضا في الذاكرة دائما.
نعم.
لو شاركتينا تجربة أو قصة من هذه القصص، قصص النجاح كتجربة ميدانية من المعهد.
والله شوفوا، أنا كتجربة ميدانية واقعية اكتسبت منها الكثير وتعلمت منها الكثير، هي تجربة الأستاذة فاطمة رحمة الله
عليها. هي أستاذتنا جميعا،
فأنا أوجدت شيء من العدم، سبحان الله العظيم. المركز هذا لم يكن موجود،
رحمة الله تغشاها. نعم.
والمراكز الأخرى مثل مركز الأمان للتدريب المجتمعي أيضا أنشأت هودية الأمان، يعني عملت أشياء كبيرة. فهذه لا أفتخر بها أنا فقط، وإنما تفتخر بها أمة وتتحدث عنها التاريخ.
رمز من رموز اليمن يعني، نعتبرها للأمانة. نعم. ورحمة الله تغشاها قدمت الكثير. نعم.
وما زال اسمها يخلد. أكيد. إلى اليوم.
أنا على الصعيد الشخصي أستاذ أمل للأمانة يعني، أنا كلما أتعامل أو أتواصل مع واحدة من الفتيات البنات من جمعية الأمان أو من معهد الشهيد فضل الحلالي أو من مؤسسة خذ بيدي هذه الكيانات جميعا، والله أنه كل واحدة وكل شخصية في هذه الجهات تتجسد فيها صورة وشخصية المرحومة فاطمة العاقل للأمانة. أجد فاطمة العاقل في كل بنت وفي كل عاملة وفي كل موظفة من هذه الجهات، تركت أثر كبير جدا للأمانة.
نعم. هي أم وأصبحت شخصيات عالمية. أنا أشوفها من شخصية عالمية،
الله يرحمها.
يعني سبحان الله العظيم، أعطت عطاء الذي
أوجدت شيء من لا شيء يعني،
وسبحان الله يعني
أنا أعتقد أنه رحمة الله عليها لو لم تكن هي المبادرة في إخراج آلاف والمئات والآلاف الكثير الكثير يعني عدد كبيرة جدا من الكفيفات إلى الأرض الواقع وعمل جمعيات وكذا، أنا أعتقد. نعم. أنه كان الوضع ما زال مأساوي كبير جدا بالنسبة للكفيفات رغم العادات والتقاليد الموجودة على مجتمعنا اليمني.
وسبحان الله عظيم، لو نقول وكلمة لو لا تنفع، أنه لو جلست لحد اليوم كم أنشأت وكم عمرت وكم
إلى ما شاء الله يظل. نعم. خيرها وعملها إلى ما شاء الله، فهذا عمل رائع ومتميز. الله يعطيكم العافية ورحمة الله تغشى الفقيدة، فقيدة العمل الاجتماعي والخيري الأستاذة فاطمة أحمد العاقل.
هي أورثت من بعدها يا أستاذ، أورثت من بعدها الأستاذة صباح ريش الذي الآن. صح. ما شاء الله قائمة بهذه
المراكز. هي مديرة المعهد؟
نعم، مديرة المعهد، وكانت رئيسة جمعية الأمان سابقا، وما زال يخرج المئات والعشرات من آلاف. نعم.
نعم. قلت لك يا أستاذ الأمانة أنا عندما أتعامل أو أتواصل مع بنات الجمعية والمعهد أو المؤسسة، والله أجد كل فتاة وكل بنت يعني أسماء كثيرة جدا، والله إني أجد فيهن صورة وتأثير المرحومة رحمة الله عليها الأستاذة فاطمة العاقل، يعني سواء الأستاذة صباح أو كثير، يعني أنا أخشى أن تخوني الذاكرة، ليزا الكوري، غيرها، تيسير مطر، كثير من البنات. نعم. للأمانة،
أشواق الأشوال حليمة، هل جو فيه كثير. جواهر أبو الرجال، بنات كثير كثير
من التجارب الرائعة والمتميزة، الله يعطيكم العافية يا رب.
فعلا ما شاء الله عليهم، وقلت لك بتخرجن بنات كثير من معهد الشهيد فضل الحلالي، وبدخلن مدارس الدمج، وما شاء الله بيرفعن رأسنا بأوائل الجمهورية.
نعم نعم.
وفي وصلن التعليم الجامعي ودخلن ماجستير، ويكملن بعضهن الآن في الدكتورة.
نعم، وما شاء الله كمية كبيرة جدا في الآونة الأخيرة، يعني من البنات الرائعات الكثيفات اللي ناقشنا فعلا رسائل ماجستير رائعة ومتميزة والله، حتى أنه استضفتنا في البرنامج كثير من الرائعات، تيسير مطر أيضا، دنيا العبسي، مروى الحباري، كثير إن شاء الله، بس أنا أخشى أن أذكر أسماء وأنسى أحيانا، فيعذروني المستمعين.
أنا ما شاء الله عدد كبير فعلا يا
جدا 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 ورائعة، وهذا والله أثر طيب ورائع. يعني ذكرتينا بالأستاذة فاطمة رحمة الله عليها، أستاذة أمال، فلها لكم التحية ورحمة الله تغشاها، وعملكم رائع ومتميز وجميل. نعود إلى المحاور الخاصة باللقاء، ونناقش أيضا المشكلات، وما تبقى أيضا من جزئية بسيطة جدا ممكن نعرج على الفجوات، وأيضا الرسائل التي أيضا تودين إرسالها، وأيضا النصائح اللي حابة أيضا توجهها عبر برنامج بلا حواجز. لكن أيضا الجزئية الأخيرة في الفاصل، نذهب إلى فاصل قصير جدا ونعود بعد الفاصل.
بلا حواجز،
برنامج يهتم بذوي الهمم وحقوقهم،
تتابعونه السبت ويعاد الأحد 11 صباحا
على راديو رمز FM 97.7، الإذاعة الأولى لصوت المرأة اليمنية،
الإذاعة الأولى لصوت المرأة اليمنية.
المستمعين الكرام، عدنا إليكم من جديد، فحياكم الله في برنامج بلا حواجز، وموضوع حلقة هذا الأسبوع المشكلات التدريسية التي بتواجه معلمو ذوي الإعاقة البصرية. تعرفنا مع ضيفتنا الكريمة الأستاذة أمل دلال، وكيل معهد الشهيد فضل الحلالي للكفيفات، وأيضا الأكاديمية المتميزة، ما كان لها أيضا رسالة ماجستير حول هذا الموضوع بالذات، حول المشكلات التي أيضا التدريسية التي بتواجه معلمو ذوي الإعاقة البصرية من جامعة صنعاء. تكلمنا على كثير من الفقرات والمحاور، وأيضا الأشياء التي يجب أنه أيضا تكون في الاعتبار لمواجهة كثير من المشكلات النمطية أو الصور عفوا النمطية التي بتواجه أيضا الطلاب ذوي الإعاقة البصرية. أستاذ أمل، نصل إلى مرحلة لو ناقشنا مثلا الفجوات في السياسات التعليمية والدعم المؤسسي التي يجب معالجتها لضمان تعليم فعال ومستدام للطلاب ذوي الإعاقة البصرية في الصفوف الأساسية. أنت يمكن جبتي أيضا مجموعة منها خلال الحديث من أول اللقاء، لكن نريد هنا بشكل مركز تذكري لنا ما هي هذه الفجوات، وما أبرز الفجوات التي يمكن أيضا معالجتها.
والله أرى من أكثر الفجوات ظهورا هي فجوة في تكييف المنهج بالنسبة لتلبية احتياجات الكفيف، تراعي فيها الفروق الفردية، تتلمس احتياجاته، تتجرد يعني المناهج عن الملموس، والكفيف يحتاج إلى الملموس أكثر من المجرد.
نعم. نعم.
أيضا ينقصنا مثلا أدلة للمعلم خاصة بذوي الإعاقة البصرية، توفير وسائل تعليمية بذوي الإعاقة البصرية بالتقنيات الحديثة والتطبيقات الإلكترونية الجديدة، يعني هذه الأشياء نحتاجها كثيرا، وتعتبر فجوة.
نعم.
فجوة كبيرة، الناس واصلين في أحدث التطبيقات
التكنولوجية متقدمة، وما زلنا
نعم.
في البداية،
وإحنا ما زلنا على الورقة والقلم والأشياء البسيطة التي لا نستطيع حتى نوفرها للكفيف إلا بأقل الإمكانيات.
نعم صحيح.
أيضا النظر بجدية إلى هذه المراكز، أنها تحتاج الدعم، المساندة، الاحتواء، يعني دعم المعلمين ليس بالشيء البسيط، خاصة وهم في هذه المرحلة.
صحيح صحيح.
أيضا يعني مما أقوله وناشدته سابقا، أنه لابد دور الإعلام يكون كبير جدا في التعريف في بالمكفوفين وفي كيفية التعامل معهم. أيضا أولي الأمر هو سيتلمس هذه التعليمات من وسائل الإعلام، بحيث أن إحنا بنوجه عبرنا إحنا مثلا عن توجيهات، إرشادات لأولياء الأمور. فبتنطلق من 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 وسائل الإعلام. هذا بتخفف عننا عبء كبير انه كيف يتعامل مع ابنه، كيف الطريقه الصحيحه. في اولياء امور يدللوا ابنائهم بدرجه كبيره، وفي منهم من يهمشهم لدرجه انه ما عاد لهش اي قيمه. هذا الشيء بياثر على الطالب، بنجي نعمل له جلسات نفسيه بعد ما قبل ان يدخل للتعليم.
نعم، ومهم جدا دور الاعلام استاذه امل، انه فعلا لابد ان يقوم بدوره على اكمل وجه، من خلال أيضا وجود كثير من البرامج التوعوية والهادفة التي تخدم هذا الجانب، جانب توعية المجتمع وأولياء الأمور والأسر بما يحتاج إليه الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل عام والإعاقة البصرية بشكل خاص، وأيضا مسألة كيفية التعامل معهم.
نعم صحيح.
نعم أستاذ أمل، أصل إلى ختام الحلقة، الأمانة هذا الموضوع مهم جدا، أتمنى أنه يكون ولو أعطينا حتى رؤوس أقلام بسيطة، وأيضا يعني بتشير إلى وجود هذه المشكلات يعني من باب الفهم المجتمعي، لأنه أغلب المجتمع مش متوقع أنه هناك مشكلات تحصل للطلاب من ذوي الإعاقة البصرية. هم بيشوفهم نابغين، بيشوفهم مبدعين، ويقولوا ما شاء الله هؤلاء أصحاب قدرات خارقة، لكن كيف كان الأساس، كيف كانت البداية في التعامل معهم، ما هي الصعوبات اللي واجهوها، كيف كان المعلم لهم الدور البارز، الجهات التي أيضا تعنيهم، هذا كان تقريبا مغيب لدى كثير من الناس. فقدر الإمكان حاولنا ولو حتى نسلط الضوء بشكل بسيط جدا على أبرز هذه الصعوبات والتحديات اللي بتواجههم. لو انتقلنا أستاذ أمل إلى موضوع الرسائل أو النصائح أو التوصيات، سميها ما شئتي، التي ترغبين وتودين أن توجهيها، نبدأ مثلا للمعلمين والمجتمع أولياء الأمور لدعم وتمكين الطلاب ذوي الإعاقة البصرية في الصفوف الأساسية، ما هي الرسائل التي أنت حابة توجهها عبر برنامج بلا حوادث؟
طبعا الرسائل إذا تكلمنا عنها نتكلم بأشياء كثيرة جدا، لكن سأحاول أنني أختصرها في نقطتين.
نعم.
الرسالة الأولى التي أقدمها للمعلم، بحيث أن مهنته مهنة الأنبياء الذي لم يورثوا دينارا ولا درهما، بل ورثوا العلم. وهم العلماء الذي ورثوا الأنبياء، فيستمروا في عطائهم وتعليمهم لذوي الإعاقة بدون كلل أو ملل، رغم الظروف الصعبة وشحة المرتبات والحوافز المالية، إلا أنهم أتمنى يستمروا في هذا العمل بكل تفاني وكل إخلاص، حيث أنهم أيضا هم القدوة المثلى لدى تلاميذهم، هم يقلدونهم ويتقمصون حركاتهم في كل شيء، في القول وفي الأفعال وفي التعليم حتى.
صحيح.
فهم الرسالة الأساسية والقدوة لهؤلاء التلاميذ، وهم حلقة الوصل ما بين أيضا حتى الكتاب أو العلم والمعرفة، وما بين هؤلاء التلاميذ إذا أوصلوا الخبرة بالشكل الصحيح وصلت للتلاميذ واستطاع قيادة جيل ناجح يؤثر في بيئته ومجتمعه ومن حوله. والشيء الثاني أتكلم عن أولياء الأمور، بحيث أنهم لهم الدور الأكبر، فهم من لهم حق الرعاية والتوصية على أبنائهم في تربيتهم وإعطائهم الثقة في أنفسهم والابتعاد عن الشفقة والدلالة الزائد واحتوائهم بقدر ما يمكن، بحيث أنه ما يوصلش لديهم أنهم غير مفيدين ونافعين إذا كان في بيئتهم الداخلية. فكيف أنتقل هذا الشعور في بيئتهم ومجتمعهم الخارجي؟
نعم صحيح، الله يعطيكم العافية أستاذ أمل، وبإذن الله تعالى تكون هذه الرسائل والنصائح والتوصيات أيضا قد وصلت إلى المعنيين للمعلمين والمجتمع وأولياء الأمور. أنا كان عاد باقي في نفسي أيضا صناع القرار والجهات الحكومية والمعنية، إذا كان أيضا لديكم رسالة أو مثلا توصية معينة حابين تقولوها. يعني
أنا وضحت أنهم لابد أنهم يشوفوا المراكز الخاصة.
نعم.
بذوي الإعاقة البصرية من توفير احتياجاتهم كوسائل تعليمية.
نعم صحيح.
أيوة، من رفع لرواتب للمعلمين وحوافز، لأنهم فعلا بيشتغلون مع فئة تتطلب يعني إنسانية كبيرة مع هؤلاء التلاميذ.
ورعاية فائقة وأيضا متميزة وخاصة يعني.
وتدريب نوعي لهم، لأنه مش المعلمين يقدروا يتواصلوا مع التلاميذ هذا لو عندهم كفاءة وإلمام كبير.
نعم. الله يعطيك العافية أستاذ أمل، أنا كنت سعيد جدا بوجودك معنا عبر برنامج بلا حواجز في إذاعة رمز، طرحكم الرائع والمتميز والعلمي أيضا من خلال واقع تجربتكم وخبرتكم أيضا الكبيرة وعملكم الدؤوب في هذا الجانب، أنا طبعا عاجز عن الشكر. شكرا لك وأيضا لإتاحة هذه الفرصة الأستاذة القديرة الأستاذة أمل دلال وكيل معهد الشهيد فضل الحلالي للكفيفات.
حفظكم الله ورعاكم، وأنا أسعد وسعدت كثيرا باللقاء معكم والاستفادة منكم، وإن شاء الله نكون رسالتنا وصلت إلى الجميع بقدر ما نستطيع نكون لفتنا نظر المجتمع من حولنا بإذن الله.
الله يعطيكم العافية الأستاذ أمل دلال، شكرا جزيلا لك. أعزائي المستمعين، في ختام هذه الحلقة من برنامج بلا حواجز نعود إلى جوهر مهمتنا، تسليط الضوء على التحديات الواقعية التي بيواجهها الطلاب ذوي الإعاقة البصرية والمعلمون الذين أيضا يكرسون جهودهم لتوفير تعليم متكافئ وفعال. ما ناقشناها اليوم ليس مجرد سرد للمشكلات، بل هو أيضا دعوة للتفكير والعمل معا لتعزيز الوعي ودعم العملية التعليمية وضمان حقوق هؤلاء الطلاب في التعليم والاندماج. إن التحديات اليومية سواء كانت نقص الموارد أو التهيئة الصفية غير الملائمة أو صعوبات التفاعل لا تقهر بالإرادة والمعرفة فحسب، بل تحتاج أيضا إلى دعم المجتمع والتخطيط المؤسسي والسياسات التعليمية الفاعلة. تعليم الطلاب ذوي الإعاقة البصرية ليس مهمة فردية بل مسؤولية جماعية، إنه اختبار حقيقي لقدراتنا كمجتمع على إزالة الحواجز وتمكين كل طالب من الوصول إلى أفضل ما لديه وتقدير جهوده وقدراته دون النظر إلى إعاقته. من خلال هذه الحلقة نتعلم أن الابتكار في أساليب التدريس واستخدام التكنولوجيا المساعدة وتوفير الدعم المستمر يمكن أن يحدث فرقا حقيقيا في حياة الطلاب، وإن المعلم المهيئ والمدرب جيدا قادر على تحويل التحديات إلى فرص والعقبات إلى نجاحات ملموسة. نأمل أن تكون حلقة اليوم قد ألهمت المستمعين من جميع الفئات وجعلتهم يدركون أهمية المشاركة المجتمعية والدعم المؤسسي والتخطيط المدروس لضمان تعليم متكافئ ومستقبل أفضل لكل الطلاب ذوو الإعاقة البصرية. كانت هذه الحلقة اليوم من بلا حواجز، حيث نؤمن أن كل تحدي يمكن تحويله إلى فرصة وكل عقبة يمكن تجاوزها بالإرادة والمعرفة والدعم. ابقوا معنا مستمعين الأعزاء لنستمر في سرد هذه الموضوعات وأيضا القصص التي تنم عن الإصرار والتحدي، ونفتح معا آفاق جديدة من الأمل والفرص. نلقاكم بإذن الله تعالى في حلقات قادمة، إلى ذلكم الحين هذه أجمل ورق تحية مني في الإعداد والتقديم فهيم سلطان، هي لكم من الإخراج من سهيل محمد، دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.